دالون كريتش كينر، أعمال الرسل، المحاضرة 14، أعمال من 12 إلى 14، علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينر وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور كريتش كينر في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 14، أعمال 12 و13. لوقا بارع في الطريقة التي يرتب بها مادته. لقد كان يتحدث عن بطرس وكنيسة القدس، وسوف يركز على بولس في الجزء الأخير من سفر أعمال الرسل. والآن بينهما فهو يتنقل ذهابا وإيابا بين بطرس وبولس. وفي هذه المرة الأخيرة من التحول كان يتحدث عما كان يحدث في أنطاكية. الآن ترسل الكنيسة في أنطاكية شاول وبرنابا مع إغاثة المجاعة إلى أورشليم في الإصحاح 11 والآية 30. حسناً، سيستأنف لوقا الأمر مرة أخرى مع برنابا وشاول بعد أن سلم إغاثة المجاعة هذه في الإصحاح 12 والآية 25. في هذه الأثناء يكون تركيزه الأخير على بطرس وكنيسة القدس، على الرغم من أن بعضاً من هذا يحدث في قيصرية. في الإصحاح 12 1 إلى 17 نتعلم عن خلاص بطرس. الآن أصبح الاضطهاد خطيرا حقا. هيرودس أغريب الأول هو أول ملك يهودي منذ هيرودس الكبير، ولأنه كان صديقا للإمبراطور في روما سمح له أن يكون ملكا، وهذا من 41 إلى 44 عندما يسمح له أن يكون ملكا على يهودا. وكان شقيق هيروديا. إذا كنت تتذكر القراءة في مرقس الإصحاح السادس عن هيرودس، هناك كان ذلك هيرودس أنتيبس رئيس ربع الجليل، وتزوج من زوجة أخيه هيروديا. حسنا، كان الأخ الشقيق لهيروديس هو هيرودس أغريب الأول، وكان صديقا في الحفلة مع غايوس كاليجولا قبل أن يصبح كاليجولا إمبراطورا، وأصبح أول ملك يهودي رسمي منذ جده هيرودس الكبير. جدته مريم كانت أميرة الحشمونائم، وهذا جعله يبدو جيدا في أعين الناس لأن هيرودس الكبير كان إدوميا عرقيا، لذلك كان قومه سعداء. وهذا هو أول ملك يهودي تجري في عروقه دماء الحشمونيين المكابيين، وكان يتمتع بشعبية كبيرة بين الناس، وكان أيضا حريصا جدا على إرضائه، الأمر الذي كان يسبب له أحيانا مشاكل في روما. لقد ألقى أمواله في محاولة لإرضاء الجميع هناك وانتهى به الأمر في بعض الديون الخطيرة. حسنا، لقد فعل الشيء نفسه في يهودا. لقد كان حريصا جدا على إرضاء اليهود، كما في الواقع يقول النص هنا إنه أراد إرضاء اليهود، وعلى وجه الخصوص اليهود الأكثر تدينا على ما يبدو. لذلك كان يؤكد على هويته اليهودية تماما كما أكد على هويته الرومانية عندما كان في روما. كما تعلم، عندما تكون في روما افعل ما يفعله الرومان. حسنا، عندما تكون في يهودا افعل ما يفعله اليهود. أراد إرضاء الناس. لقد كان مؤيدا جدا للفريسيين ومتكررا في الهيكل، ونحن نعرف هذا من يوسيفوس. حسنا، لقد اعتقل جيمس شقيق جون. يعقوب هو حقا ما يقوله، ولكن في العهد الجديد لسبب ما كان يعقوب دائما يترجم رسالة يعقوب، فيقطع رأسه تماما كما تم قطع رأس يوحنا المعمدان في لوقا 9:9. في هذه الفترة تم استخدام السيف عادة بدلا من الفأس. كان قطع الرأس يعتبر أكثر رحمة. كان هذا ضروريا بشكل خاص للمواطنين الرومان، لكن كملك كان يمتلك قوة الاستخدام وقوة الغلاديوس وقوة السيف وقوة الحياة والموت. السنهدرين لم يكن لديه ذلك. كان عليهم أن يحصلوا على موافقة الحاكم، ولكن لم يكن هناك حاكم ليهودا خلال هذه الفترة القصيرة. لقد كان مجرد حكمه الخاص. لقد أشعل هذا في الواقع فترة من تنامي القومية اليهودية كما يقولون، أو يمكن أن يكون لدينا ملكنا الخاص. ماذا نفعل عندما تحل بنا المأساة؟ لقد تم قطع رأس جيمس. الآن تم القبض على بيتر. حسناً، هذان اثنان من الرسل البارزين. ماذا يمكن للكنيسة أن تفعل؟ الفصل 12 والآية 3. كان هذا خلال عيد الفطير. إن الشخص الذي يقرأ لوقا وأعمال الرسل معا سيتذكر من المجلد الأول من لوقا أن ذلك كان وقت إعدام يسوع في لوقا 22:7. يقوم كريبي أحيانا بإعدام الأشخاص للترفيه العام. لقد كان جزءا من طريقته في إرضاء الناس، ونحن نعرف ذلك من يوسيفوس. لقد كان ترفيها عاما. إن القيام بذلك في المهرجان كان بمثابة تحذير، ولكنه كان أيضا يضم أكبر عدد من الأشخاص، ليس فقط كتحذير، ولكن أيضا أكبر عدد من الأشخاص الذين سيقدرون الترفيه. نحن نعلم أن هيرودس أغريبس الأول أعطى بسخاء للأمم خارج يهودا، لكن سياساته كانت أكثر شعبية بين رعاياه اليهود. كان يلبي أهواء الأغلبية. جنوده فيا قيصرية وجنوده الأمميون فيا قيصرية الذين كان عليهم أن يجيبوه رغم أنهم جنود روما، إلا أنهم كانوا يكرهونه. ونرى ذلك أيضا من يوسيفوس، لكن اليهود أحبوه. الفصل 12:4 الموقع. أغريباس الأول سكنت في أورشليم. من المفترض أن هذا كان مكان سجن بطرس عندما تم احتجاز بطرس. ربما كان موجودا في قلعة أنطونيا التي كانت بالقرب من المدينة العليا. كان هذا هو المكان الذي كان لديك فيه أكبر عدد من الجنود. في الواقع كان لديك كتيبة رومانية هناك. جادل بعض العلماء بأنه كان سيستخدم الجنود اليهود فقط خلال هذه الفترة. ربما ليس حارس الهيكل اللاوي، بل جنوده اليهود. وهذا ليس ما نقرأه في يوسيفوس. ما نقرأه في يوسيفوس هو أنه استخدم الجيش الروماني، الأفواج الرومانية التي كانت متمركزة بالفعل في يهودا. ولكن سيكون هناك 4 جنود في 4 نوبات. لذا، في أي وقت، سيكون هناك 4 جنود يحرسون بطرس. في 12:6 كانت كل سلسلة تربط بطرس بجندي واحد، وكان لديك حارسان واقفين للحراسة في الخارج. يجب أن يكون ذلك آمنا جدا. كنا تتوقع أن تكون آمنة جدا. في 12:8-11 يظهر ملاك الرب ويطلب من بطرس أن يلبس عليه وثوبه. ولم تكن السجون توفر عادة الملابس. لذا أيًا كان ما تم القبض عليك فيه، فهذا هو ما كان لديك، إلا إذا أحضر لك شخص ما شيئًا آخر بالإضافة إلى ذلك، ويمكنهم تمريره عبر الحراس الذين يطلبون رشاوى في كثير من الأحيان. لكن على أي حال، يمكن استخدام العباءة الخارجية كبطانية، لكنه الآن سيحتاجها كعباءة. ويطلب منه أن يرتدي هذه الملابس، وهو يرتديها. سلاسله تسقط. يقول اليوناني إن الأبواب تفتح تلقائيا من تلقاء نفسها. تستخدم هذه اللغة في العديد من الأعمال القديمة الأخرى. يوربيدس تذكر أنه تحدث عن تحرير ديونيسوس لأتباعه. لقد جعل السلاسل تنزل وجعل الأبواب المغلقة مفتوحة. لكن لغة الأبواب التي تفتح من تلقاء نفسها موجودة لديكم من هوميروس إلى يوسيفوس. هذا موجود في كل مكان في الأدب القديم. ولكن مرة أخرى، هذا يذكرنا بما رأيناه سابقا في أعمال الرسل الإصحاح 5، وهو أنه لا يمكنك أن تحارب الله. مات جيمس. نجا بيتر. نحن لا نفهم دائما لماذا يتدخل الله في حالة ما ولا يتدخل الله في حالة أخرى. ولكن لا يزال هناك عمل يجب على بيتر القيام به. وكما نرى في سفر أعمال الرسل، فإن جزءا من هذا العمل، المكان الذي ذكر فيه، سيتم ذكره مرة أخرى كما في أعمال الرسل 15 لمساعدته في هذا التحول لدعم إرسالية الأمم. كناكريب بإمكان يتمتع بسلطة مباشرة أكثر من السنهدرين، وكان حراسه أكثر كفاءة من الحراس الذين قرأت عنهم في أعمال الرسل الإصحاح الخامس. لذا يبدو أن بيتر سوف يموت. إنه نائم، لكن الناس يصلون من أجله. لا شك أنهم صلوا من أجل جيمس أيضا، لكنهم يصلون من أجله. والآن أين بيتر؟ ربما هو في مكان ما في المدينة العليا، وهذا يشير ربما إلى قلعة أنطونيا التي كانت على جبل الهيكل حيث كانت الفوج الروماني. لكن من قلعة أنطونيا كان طريقا مستقيما إلى المدينة العليا. يمكنك أن تسلك طريقا رئيسيا واحدا إذا كان هذا هو الطريق الذي سلكته، وتعبر قوسا وستكون بالفعل في المدينة العليا. وكيف نعرف أنه ذهب إلى المدينة العليا؟ حسنا، المنزل الذي يذهب إليه هو منزل والدة جون مارك. لها بوابة خارجية، لديها خادم يعمل كحمال. ربما ليس ثريا جدا، لأن الخادم يبدو أنه ليس مجرد حمال. عليها أن تذهب إلى الباب. إنها لا تنتظر عند الباب، لكنها لا تزال موطنا لبعض الوسائل على أي حال. من خارج سفر أعمال الرسل لدينا إشارة جيدة من كولوسي 4:10 إلى أن مرقس وبرنابا كانا أقرباء، ونعلم أيضا أن برنابا كان لديه بعض الوسائل من أعمال الرسل الإصحاح الرابع الآيات 36 و37. لذا كل هذا يدعم فكرة أن هذا المنزل ميسور الحال إلى حد ما، وبالتأكيد أفضل حالا من المتوسط. ومن الآية 4:36 أيضا نعلم أن برنابا كان لاويا، لذلك قد تكون هذه عائلة لاوي، وربما تكون لديهم بعض الروابط مع الطبقة الأرستقراطية الكهنوتية، إن لم يكن على مستوى النخبة فعلى الأقل نوع من الارتباط، لأنه كان هناك الكثير من الكهنة الأثرياء الذين يعيشون في مدينة أورشليم العليا، وكذلك يعيش البعض في أريحا. والآن هناك اجتماع صلاة يجري في هذا المنزل. كلما كان المنزل أكبر، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكنك استيعابهم فيه. لذا كان هذا مكانا طبيعيا لعقد اجتماع للصلاة. استخدمت الكنيسة المنازل بدلا من المباني الخاصة خلال القرون الثلاثة الأولى من وجود الكنيسة. نقرأ عن ذلك في رومية 16:5 وفي كل مكان في العهد الجديد. كان على بعض المعابد الفقيرة أن تفعل ذلك أيضا قبل أن يكون لديها مباني كنيس. يمكن أن تجتمع كنيسة القدس الكبرى في الهيكل الذي كان يعتبر مكانا عاما. لكن في هذه الفترة عندما يكون الاضطهاد شديدا، تكون الكنيسة تحت الأرض والمنازل أفضل بكثير لذلك من الاجتماع في مكان عام. ماذا نعرف أيضا عن هذا المنزل؟ حسنا، ماري هي والدة جون مارك. كان مارك اسما لاتينيا، ومن ثم يأتي هذا من عائلة ربما تكون أكثر ملائمة لروما. لا يشير ذلك بالضرورة إلى الجنسية الرومانية، وأنهم كانوا أعضاء في كنيس الخليعين الذي تحدثنا عنه من قبل، لكنه على الأقل لا يشير إلى القومية اليهودية النموذجية. لذا فمن المحتمل أنهم مرتبطون مرة أخرى بمزيد من المقدسيين الأثرياء. كان اسم مريم هو الاسم النسائي الأكثر شيوعا في اليهودية والجليل، ولهذا السبب تجد هذا الأمر في كل مكان في الأناجيل والنصف الأول من سفر أعمال الرسل. مرة أخرى الأسماء التي نجدها في سفر الأعمال مناسبة للأماكن. هذه ليست أسماء كانت الكنيسة اللاحقة قد اختلقتها وأسقطتها مرة أخرى على يهودا أو أورشليم في مكان عام. ماذا نعرف أيضا عن هذا المنزل؟ حسنا، ماري هي والدة جون مارك. كان مارك اسما لاتينيا، ومن ثم يأتي هذا من عائلة ربما تكون أكثر ملائمة لروما. اسم الخادمة رودا. رودا تعني الوردة، وهو غالبا ما يكون اسما في العديد من الدوائر اليوم أيضا. لقد كان اسما شائعا للخدم في ذلك الوقت. الآن كان خدم المنازل في الواقع أفضل حالا من الأشخاص الأحرار الذين يعملون في الحقول، وكانوا في كثير من الأحيان أفضل حالا اقتصاديا واجتماعيا، وكان لديهم قدر أكبر من الحراك الاجتماعي، ومن المرجح أن يصبحوا أحرارا ويحققوا نوعا من المكانة الأعلى في المجتمع مقارنة بالفلاحين الذين عملوا في الأرض. ومع ذلك لم يكن هذا صحيحا دائما بالنسبة للنساء. تعرضت العبيد وأحيانا الأولاد في العالم الأممي للتحرش الجنسي، وحتى في الأوساط اليهودية كان التحرش الجنسي بالخدم ممنوعا، لكن حقيقة وجوب تحريمها تشير إلى أن هذا الإغراء كان موجودا لدى بعض الرجال الذين يملكون العبيد، وبعضهم فعل ذلك. ومع ذلك فهو مهم هنا. هذا منزل والدة جون مارك، هذا هو ماري، لذلك من غير المرجح أن تواجه رودا ذلك. وما يمكننا رؤيته من السرد هو أنها تعرف بطرس، إنها جزء من المجتمع المسيحي هناك، إنها جزء من الأسرة، وهذا لا يعني التغاضي عن العبودية، بل القول بأن هذا جزء من الثقافة. لم تكن رودا في وضع سيء بشكل خاص مقارنة بغالبية الناس في عالم البحر الأبيض المتوسط القديم، حيث كان 70-90% منهم من المزارعين الريفيين الذين كانوا مزارعي الكفاف أو الذين يعملون في عقارات الآخرين. 12-14-16 نتعلم الإيمان بنعمة الله. في بعض الأحيان يستجيب لصلواتنا على أي حال، حتى عندما لم يكن لدينا قدر الإيمان الذي كان ينبغي أن يكون لدينا. تم إعدام جيمس ربما على الرغم من صلواتهم، لكن لاحظ الغرض من اجتماع صلاتهم. وفي الإصحاح 12 والآية 5 تصلي الكنيسة من أجل بطرس، وهم يصلون من أجل إطلاق سراحه. فماذا يحدث عندما يطلقه الله؟ لم يكونوا يتوقعون ذلك حقا، إنهم مندهشون. رودا تأتي إلى الباب، بيتر يطرق، إنها تأتي إلى الباب، ترى أنه بيتر، وهي متحمسة جدا، فركضت وأخبرت الآخرين بينما كان بيتر لا يزال عند الباب، وهم لم يصدقوها تماما كما لم يصدق التلاميذ النساء عند القبر في لوقا الإصحاح 24، يقولون إنه شبحه، أعني أولا يقولون أنت مجنونة، وهو ما قالواه أيضا للنساء عند القبر، يقولون إنه شبحه، إنه ملاكه، تماما كما ظنوا أن يسوع كان شبحا في لوقا الإصحاح 24. حسنا، كانت هناك بعض التقاليد الشائعة التي أصبح فيها الأبرار مثل الملائكة بعد الموت، ولكن من المفارقة أن الملاك قد أنقذ بطرس للتو، وكان هذا هو بطرس الحقيقي، ولكن لم يكن الأمر أن الرواية تدين إيمانهم، رغم أنها قد تكون سخرية من عدم إيمانهم، لأن بطرس نفسه لم يعتقد في البداية أن الملاك أطلق سراحه. لقد ظن أنه يرى رؤيا حتى خرج في هواء الليل البارد ونزل في شارع واحد وأدرك هذا يحدث بالفعل. لذا فإن بيتر نفسه لم يصدق ذلك، على الرغم من أنه كان يمر به في ذلك الوقت. ربما استغرق الأمر بعض الوقت حتى يستيقظ، ولكن على أي حال في هذه الأثناء بيتر يقصف البوابة. الآن ضع في اعتبارك أنه كان هناك حملون آخرون على الأرجح في الحي، وفي مدينة أورشليم العليا كان للعديد من الناس حراس على أبوابهم، لذا يمكن لشخص آخر أن ينظر ويرى من يطرق بابه. هذا نوع من الوضع الخطير، أليس كذلك؟ لكن الرب يعتني بها. حسنا، يروي لهم بيتر ما حدث عندما سمحوا له بالدخول أخيرا. رودا هي الوحيدة التي صدقت ذلك حقا في البداية، تماما كما كانت نساء القبر هم الوحيدات التي صدقنه في البداية. الفصل 12 والآية 17. يعقوب، حرفيا يعقوب، لقد كان أسما يهوديا شائعا جدا، إنه ليس يعقوب نفسه الذي قطعت رأسه في الإصحاح 12 والآية 2. كان من الرائع أن ينمو رأسه مرة أخرى، لكن لا، ليس هذا هو يعقوب نفسه. وهذا هو يعقوب الذي يظهر لاحقا في أعمال الرسل 15 والآية 13. ويبدو أنه من المسلم به أن جمهور لوقا المثالي قد سمع بالفعل عن يعقوب. لهذا السبب ليس من الضروري تقديمه بطريقة خاصة. كورنثوس الأولى 15.7 وغلاطية 2.9. وكان هذا الأخ الأصغر ليسوع، وكان ذا شهرة كبيرة في التدين. وبعد ذلك عندما استشهد احتج أهل القدس، وخاصة أولئك الذين كانوا أكثر تقوى للناموس، وربما الفريسيين احتجوا على إعدام يعقوب. ماذا يعني ذلك؟ حسنا يا بيتر، قد يكون هناك أشخاص مستؤون من بيتر. لقد مضى وأكل مع الأمم غير المختونين. ربما انتشرت الكلمة، لكن جيمس على الأرجح آمن مع أغريبة. ربما لن يرغب الناس في إعدام جيمس، وسوف يساعد ذلك الكنيسة، لأن جيمس كان شخصا كان يتماثل بالفعل مع ثقافة أورشليم المحافظة للغاية، وربما كان ذلك جزءا من تربيته أيضا. الفصل 12 الآيات 18 و19. أغريبا متغطرس للغاية لدرجة أنه يرغب في الحكم على الآخرين بالموت، لكنه يقبل العبادة وهو ملعين. يقوم بفحص الحراس للحصول على معلومات، ربما تحت التعذيب. كنت أفكر في العبيد لأن العبيد كانوا يخضعون للقانون الروماني والممارسات اليونانية أيضا، وغالبا ما يتم فحصهم تحت التعذيب. فيفحصهم ثم يعدمهم لأنه لا يجد أحدا يلومه إلا هؤلاء الحراس الأربعة. لابد أنهم كانوا مهملين، وكانت هذه قضية كبرى. في حالات الإعدام يمكن إعدام الجنود الرومان الذين كانوا حراسا بسبب الإهمال إذا سمحوا للسجين بالهروب، وفي الواقع يجب أن تفترض أنه تواطؤ. لابد أن جميع الحراس تعاونوا، لأن اثنين منهم كانا مقيدين ببطرس وتم فك السلاسل، وبعد ذلك كان الاثنين الآخران في الخارج، ولم يكن من الممكن أن يمر بطرس دون أن يروه إلا إذا رتب الله الأمر بهذه الطريقة وجعلهم لا يرونه. وهذا ليس تفسيرا سيذهب إليه. حسنا، عندما يقول إنه أعدم الحراس، فهذا لا يعني الفرقة بأكملها المكونة من 16 فردا، بل يعني فقط الأربعة الذين كانوا في الخدمة في ذلك الوقت. لكنك ترى غطرسته، إنه يحكم على الآخرين بالموت، والآن قبل أن تنتهي هذه الرواية سوف يحكم عليه الله بالموت. في الإصحاح 16 والآية 27 تتذكرون عندما كان سجان فيلبي مستعدا للسقوط على سيفه. في إصحاح 27 الآية 42 حيث يريد الجنود أن يقتلوا الأسرى لئلا يهربوا لأن ذلك يشكل خطرا عليهم. الآن في كلتا الحالتين ربما لم يتم إعدامهما، لكن الأمر لا يزال يمثل خطرا. لكن في هذه الحالة فإن هيرودس أغريبا ليس شخصا لطيفا جدا. إنه ينقذ بعضا من شرفه من خلال قدرته على إلقاء اللوم على هؤلاء الحراس الذين يفترض أنهم مذنبون ويقوم بإعدامهم. وفي الآية 20 حسنا، اقتربت منه سفارة من صور وصيدا. لقد اعتمدوا على الواردات الغذائية في صور وصيدا. كان هناك بعض صور في البر الرئيسي، لكن معظمها كان لا يزال دولة جزيرة أعيد بناؤها على الجزيرة. وبعد ذلك كان لا يزال هناك منحدر بينهما كان قد بناه الإسكندر الأكبر سابقا، لكنهم لم يجمعوا ما يكفي من الطعام لأنفسهم. لقد اعتمدوا جزئيا على يهودا في طعامهم، وكان أغريبا يحجز بعضا منه، والآن كان عليهم أن يأتوا ويتحدثوا معه بإطراء شديد وما إلى ذلك. يخبرنا يوسيفوس أن هذا حدث بالفعل في مسرح قيصرية، لذا فقد عاد إلى قيصرية في هذه المرحلة حيث كانت العاصمة الرومانية ليهودا، على الرغم من أنه كان يعيش عادة في أورشليم. كان أغريبا يحب أن يتباهى بقوته كما يفعل في الآية 21. يذكر لوقا ثيابه الملكية. لقد ذكرهم أيضا يوسيفوس الذي أكد على روعتهم. أدى عرض أغريبا لذاته في مناسبة أخرى إلى أعمال شغب مناهضة لليهود في الإسكندرية. يصور يوسيفوس هذا المشهد بالذات في مسرح قيصرية. وقد بنى هذا المسرح جده هيرودس الكبير، ولا تزال أسس هذا المسرح قائمة حتى اليوم. وكانت هذه مناسبة خاصة حيث اجتمعوا. ربما كان عيد ميلاد الإمبراطور إذا فهمنا النصوص بشكل صحيح. يقول يوسيفوس أن أغريبا كان يتباهى بسلطته وأن ممطريه أشادوا به باعتباره إلها كان شائعا في الشرق اليوناني. حسنا، لقد كان صديقا لجيوس كاليجولا، وكان جيوس كاليجولا ميتا الآن. كان كلوديوس هو الإمبراطور، لكن جيوس كاليجولا هو الإمبراطور الذي حاول أن يقيم صورته الخاصة في الهيكل في أورشليم ويطالب بالعبادة كائلة. وقيل لنا إن أغريبا لم يشجع على ذلك، لكن في هذه المرحلة يبدو أن سلطته قد وصلت إلى رأسه. إنه سعيد بأن يعبد أو يطر كما لو كان هو نفسه إلها. تذكر أنه يحب إرضاء الناس وهؤلاء هم الأمم. لكن حتى جيرمانيكوس الذي كان جنرالا مشهورا عندما كان في الإسكندرية وكان الناس يعتبرونه إلها تجاهل هذا الثناء. كان من المفترض أن يتجاهل الجميع هذا الثناء باستثناء الإمبراطور. في الواقع الإمبراطور لا يحب أن يقبل شخص مثل هذا الثناء. ولم يحرف الشرف في هذه الحالة. ويقول يوسيفوس إنه انهار على الفور وتوفي عن عمر يناهز 84 عاما، عن عمر يناهز 54 عاما بعد 5 أيام من آلام في المعدة. كان الموت بسبب أمراض الأمعاء والديدان أمرا مروعا بشكل خاص، واعتبر الموت المناسب للطغاة. ولدينا قصص أخرى لطغاة ماتوا بهذه الطريقة، لكن كلا من يوسيفوس ولوقا يتحدثان عن موت أغريبا الرهيب. يقول لوقا أن الدود أكله ومات. لذلك أغريبا الذي مارس سلطان الحياة والموت وأراد أن يقتل بطرس، ينتهي الأمر ببيتر بالبقاء على قيد الحياة، وينتهي الأمر بأغريبا بالموت. إن الذي يملك حقا قوة الحياة والموت هو الذي يعرف كل شعرة في رؤوسنا. لا داعي للخوف. عندما، كما تعلمون، إذا متنا في خدمة الإنجيل، يمكننا أن نثق بأننا بين يدي الله. إنه معنا وسيبقى معنا خلال تلك الفترة. وإن أنقذنا، أنقذنا، ونحن نفرح بذلك أيضا. وفي كلتا الحالتين، نحن نعلم أنه هو المسؤول. من الإصحاح 12 الآية 25 إلى الإصحاح 13 في الآية 3 ترسل أنطاكية مبشرين. ولن تكن هذه ممارسة شائعة في اليهودية. كان المسافرون يأخذون معهم رسالة عقيدتهم اليهودية. سيكونون سعداء بنشرها كثيرون منهم، لكنهم لم يرسلوا مبشرين فعليا. لكن تذكر أن شاول الطرسوسي لديه هذه الدعوة التي أعطاها إياه الله. برنادا يعرف ذلك. وفي هذه الحالة، في هذا الوقت، حان الوقت لإرسالهم من قبل الكنيسة. وعلى الرغم من الإصحاح الأول في الآية 8، فإن رسل يهوذا كانوا لا يزالون في أورشليم في هذه المرحلة. وما زلنا نسمع عنهم هناك في الإصحاح 15 في الآية 6. وهم يتوقعون أن ينجح هذا الأمر. سينتشر الإنجيل من أورشليم وسيأتي الأمم إلى أورشليم ليتلقوا شريعة الله، أو على الأقل يسمعوا عنها من أورشليم. لكن أنطاكيا كانت ناجحة بشكل خاص في الرسالة الأممية. الإصحاح 11 الآيات 19 إلى 26. كانت لديهم رؤية خاصة لهذا الأمر. يمكنهم تأكيد هذا. الإصحاح 12 الآية 25. رحلة العودة إلى أنطاكية من أورشليم من أجل برنابا وشاول اللذين سلما شيئاً إلى أورشليم. وبطبيعة الحال ترك ذلك بعض التشويق لأنه ربما كانوا هناك عندما كان أجريباً يعدم الناس. لكن رحلة العودة إلى أنطاكية كانت بالنسبة لهم حوالي 400 ميلاً. لقد كانت تلك رحلة مهمة. كان من المعتاد أن يأخذ المعلمون القدماء تلاميذهم معهم، وبرنابا يأخذ معهم مرقس الشاب. ربما كان مراهقا في هذه المرحلة. مرة أخرى حوالي 13 عاما لم يكن لديهم بور ميتزفه بعد في هذه الفترة، ولكن في مكان ما حوالي 13 عاما أو ربما بعد فترة وجيزة عندما دخل الصبي سن البلوغ، كان يعتبر شابا في الأوساط اليهودية وفي معظم أنحاء عالم البحر الأبيض المتوسط. في روما قد يكون 15، 16 أو شيء من هذا القبيل. لكن على أي حال ربما كان مارك مراهقا في هذه المرحلة في مكان ما هناك. كان السفر في مجموعات أكثر أمانا، لذلك كان هناك العديد منهم يذهبون. ماذا كانوا يتحدثون عنه بطريقة لا نعرفها؟ لكن على الأقل اعتبر الحاخامات المتدينون أنه من الجيد التحدث عن التوراة أثناء السفر، ومن المحتمل أنهم أجروا الكثير من المحادثات حول الكتاب المقدس أثناء سفرهم وعن أعمال الله القديرة في حياتهم وروايات يسوع. ربما حصل لوقا على بعض قصصه عن يسوع أيضا من الأشياء التي أخبره بها بولس، وربما بعض الأمثال عن النعمة وما إلى ذلك. لكن على أي حال في الإصحاح 13 والآية 1 عادوا إلى أنطاكية، وكان برنابا وشاول من بين قادة الكنيسة أي المشرفين، والمشرفون هنا هم الأنبياء والمعلمون. إذن لم يكن الأمر مجرد أنبياء من أورشليم يأتون إلى أنطاكية، ولكن كان هناك بعض الأنبياء والمعلمين في أنطاكية على الأقل في هذه المرحلة، وربما بقي بعض الأنبياء السابقين. وهؤلاء هم الذين تكلموا بكلمة الرب نبويا أو بالتعليم أو بكليهما. وقد اختلف العلماء هل هؤلاء كلهم أم أن بعضهم أقوى في واحد وبعضهم أقوى في آخر. سمعان ومنعين. مينين هو الشكل اليوناني لمناحين، إنه اسم يهودي. سمعان ومينين هما اسمان يهوديان، لكن لقب سمعان هو النيجر. كان هذا اسما رومانيا محترما، ربما كان مواطنا رومانيا، لكن في هذه الحالة لا يقتصر الأمر على سيمون النيجر فحسب، بل إنه سيمون المسمى النيجر. إذن فهو لقب، وعندما تم استخدامه كلقب في اللاتينية كان النيجر يعني الأسود، لذلك ربما يكون الأمر مثل سيمين ذي دورك. قد يكون من المرتدين من شمال إفريقيا وينحدر من المرتدين من شمال إفريقيا، وعلى أي حال فهو يهودي. حسنا، نظرا لاسم سمعان فمن المفترض أنه ولد يهوديا، ولكن من المحتمل أن يكون من المرتدين من الجنوب، وهو ذو بشرة داكنة. لوكيوس كان في سرين عدد كبير من السكان اليهود، ربما ربع غاز السرين كان يهوديا، لذلك من الممكن أن يكون لوكيوس سرين يهوديا. كان لوكيوس عادة اسما أمميا، لكن يهود الشتات يستخدمون هذا الاسم، لذلك لا يخبرنا هذا حقا عن أصل لوكيوس العرقي، لكننا نرى على الأقل تنوعا جغرافيا، وهو ما كان مفيدا لأنطاكية العالمية. كان لديك فريق قيادي يعكس بعض التنوع السكاني. فريق القيادة هو إلى حد كبير يهودي عرقيا، حتى لو كانوا من مناطق مختلفة، حتى لو كان لديهم خلفيات مختلفة قبل تحول أسلافهم إلى اليهودية. كن هذا طبيعي لأنه من هم الأشخاص الذين يعرفون التوراة أفضل من غيرهم، ومن سيكونون قادرين على تعليم الكتاب المقدس بشكل أفضل. حسنا، من المثير للاهتمام للغاية لأنه نشأ مع هيرودس؟ ماذا يعني أنه نشأ مع هيرودس؟ قد يعني ذلك أنهم يتشاركون نفس المرضعة. العبيد الذين نشأوا مع الوريث، وخاصة العبيد الذين كانوا أبناء مرضعة الوريث، غالبا ما تم إطلاق سراحهم لاحقا. لقد ظلوا أقوياء حتى كعبيد بسبب علاقتهم بمالك العبيد. أعني، إذا كنت عبدا لقيصر، كان هناك عبيد لقيصر، وخاصة الأشخاص المحررين من قيصر الذين كانوا في بعض الأحيان يتمتعين بسلطة أكبر من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. لذلك، نظام مختلف تماما عما هو عليه عندما تفكر في العبودية في الأمريكتين والعديد من أنواع العبودية الأخرى في أجزاء أخرى كثيرة من العالم. لكن ربما كان عبدا محررا، لكنه ربما لم يكن كذلك. يمكن أيضا تربية الأولاد الآخرين مع الأمراء في البلاط الملكي، وقد وصلوا أيضا إلى الشهرة. وكان أنتيباس قد سقط قبل عقد من هذه الرواية. لذلك هيرودس أنتيباس، في الواقع ما حدث له هو أن زوجته هيروديا، عندما أصبح شقيقها هيرودس أغريباس الأول ملكا، قالت لزوجها هيرودس: الآن هذا ليس عدلا، لقد جاء أخي للتو إلى هنا ويأتي كملك، لكنك كنت رئيس ربع الجليل وبريا لجيل كامل، لذا عليك أن تطلب من الإمبراطور أن يصبح ملكا. وقال إن هذه ليست فكرة جيدة حقا، هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور في الإمبراطورية الرومانية، لكنها أصرت. وأخيرا قدم التماسا إلى الإمبراطور، وقال الإمبراطور: لا أحد يتحدث عن كونه ملكا إلا إذا قمت أنا بذلك. فطرد هيرودس أنتيباس وذهبت معه هيروديا، لذا فقدوا موقعهم في السلطة بحلول هذه المرحلة. لذا فإن منعين ليس لديه أي علاقات سياسية قوية في حد ذاته، ومع ذلك فهو ينحدر من خلفية محترمة جدا وربما متعلمة، وربما يكون مصدر لوقا للمواد المتعلقة بهيرودس أنتيباس. نحصل على بعض المواد الخاصة عن هيرودس أنتيباس في لوقا، وخاصة إنجيل لوقا الذي لا يظهر في بعض الأناجيل الأخرى. ومن المثير للاهتمام أيضا أنه ربما كان لدينا أيضا زوجة هوشع، جوانا زوجة هوشع وكيل هيرودس. لذلك كانت هناك بعض الاتصالات الداخلية مع هيرودس أنتيباس. الآن ربما يكون لوقا قد تعلم هذه الأشياء من بولس فقط، بعد أن تعلم هذه الأشياء من أشخاص آخرين. ولكن على أي حال، يبدو أن لوقا لديه بعض المعلومات الداخلية حول هذا الموضوع. لوقا الفصل 13 الآيات 2 و3: القادة يصومون معا. كان الصوم يستخدم عادة للحداد أو التوبة، استخدمه بعض اليهود لمحاولة البحث عن الوحي. هنا يبحثون عن الله في الصلاة. في إحدى المرات في حياتي لمدة عدة سنوات، كنت أرغب في صيام يوم واحد في الأسبوع، وليس على مسألة معينة، لأن لدي مشاكل كثيرة. لم أكن لأتمكن أبدا من تناول الطعام، بل كنت فقط أطلب الله وأظهر إخلاصي لله مضحيا. كان يسمع الصلوات المختلفة لأنني لم أقلق، كما تعلمون يجب أن أصوم مع هذه الصلاة. الأمر فقط أن لدي علاقة مع والدي، يسمعني عندما أصلي وأظهر إخلاصي. لكن على أي حال، فإنهم يصومون مع الصلاة ويتكلم الروح القدس. والآن تذكر أن الروح القدس كان مرتبطا في أغلب الأحيان بالكلام النبوي أو الأنبياء. إذن هنا وظائف الروح لروح النبوة. وتذكر أن القادة كانوا أنبياء ومعلمين، لذا ربما تنبأ أحدهم بالطريقة التي تكلم بها الروح القدس، فقال الروح: أفرزوا برنابا وشاول للخدمة التي دعوتهما إليها، لقد سمعوا بالفعل من الرب. لذا كان هذا تأكيدا لما سمعوه بالفعل. لم يكن الأمر كما لو أنني خطرت ببالي هذه الفكرة، ومن المفترض أن تفعل ذلك. حسنا، في بعض الأحيان سيتعين عليك انتظار التأكيد الخاص بك بطريقة أخرى، ولكن هذا كان شيئا كان الرب قد تحدث إليهم به بالفعل. ومن الرائع أن يؤكد لنا الرب الأشياء التي شعرنا أن الرب قد كلمنا بها. يشعر الآخرون أحياناً بنفس الشيء، وكان هذا مهماً بشكل خاص في هذه الحالة. أعني أنهم كانوا قادة. لقد كانت لديهم خدمة نشطة هنا في كنيسة عالمية قائمة ومتنامية، لكن الآن يتم إرسالهم لبدء العمل في أماكن أخرى، ويتم إرسالهم مباشرة. ربما يعني الإرسال أن أجرة السفر قد تم دفعها، ربما في إحدى الطرق التي كانوا ذاهبين بها في مهمتهم الأولية، في هذه الحالة إلى قبرص. الفصل 13، الآيات 4-12، يعتقد حاكم قبرص أنه كان من المعتاد أن يسافر الرسل أو المبشرون اثنين. وكما قلنا من قبل، من الآمن أيضا أن يكون لديك شخص ما معك. وكان طلاب التوراة يفضلون وجود رفاق ليدرسوا معهم أثناء سفرهم أو يتحدثوا معهم عن التوراة أثناء سفرهم. كما تعلم، قد يصبح الأمر مملا نوعا ما إذا كان كل ما تفعله هو المشي وليس لديك أي شخص لتتحدث معه. لكن الطرق الرومانية كانت في العادة جيدة وكانت آمنة بشكل عام، بشرط أن تكون مسافرا أثناء النهار. أتذكر في مكان ما في نيجيريا، سمعنا أن هناك لصوصا في الليل، وللأسف تعطلت السيارة ليلنا. ولذلك، قال صديقي النيجيري الذي كان يقود السيارة، حسنا، سأقوم بتغيير الإطار، لكن أخرج وتأكد من عدم ضربنا أحد من الخلف لأنه ليس لدينا أي أضواء في الجزء الخلفي من السيارة. السيارة أثناء إغلاقها. لذلك، اكتشفنا أن باتوري، وهو شخص أبيض اللون، كان صالحا لشيء ما في هذه الظروف لأن بشرتي الفاتحة تعكس المصابيح الأمامية للسيارة. وهكذا، كان من الجميل أن يكون ذلك مفيدا لشيء ما وقد نجحنا في الوصول إليه. لكننا كنا قلقين، كما تعلمون، لم نصل إلى المدينة بعد وكان الظلام قد حل بالفعل. ولكن خلال النهار كان السفر آمنا في العادة. كان السفر أسهل من أي وقت مضى في هذا الجزء من العالم أو مرة أخرى حتى وقت قريب من العصر الحديث في هذا الجزء من العالم. وفي 13-4 ارتحلوا من أنطاكية إلى سلوقية، المدينة الساحلية على الساحل. وكانت سلوقية تبعد حوالي 15 ميلا أو 24 كيلومترا إلى الغرب. وكان هناك أيضا نهر العاصي يتجه نحو الساحل، لكن كان بإمكانهم أن يسلكوا الطريق. كانت سلوقية نفسها كميناء، مدينة تجارية ثرية أيضا، وكانت لها تحصينات قوية. سيكون من الصعب حقا تحمله بسبب المنحدرات التي أمامه وما إلى ذلك. وكانت قبرص مكانا طبيعيا لهم للذهاب إليه، وبرنابا كان يعرف قبرص. وتذكر أن برنابا قبرصي، أي 4-36، وكانت تبعد 60 ميلا 95 كيلومترا عن طريق البحر من سلوقية. حسنا، في 13-5 وصلوا إلى سلاميس، وهو أمر طبيعي. سيكون هذا هو المكان الأول الذي يأتون إليه عندما يأتون إلى قبرص. كانت سلاميس مدينة كبيرة جدا، وربما يعيش فيها أكثر من 100 شخص. كان بها جالية يهودية كبيرة، وربما عدة معابد يهودية. لذلك، يأتون ويتكلمون في هذه المجامع. ومن الطبيعي أن يطلب من المعلمين الزائرين الماهرين في التوراة التحدث في المعابد اليهودية المحلية. أعني، عادة ما يكون لديكم أنفسكم، ولكن عندما يكون لديكم زوار، وفي سلاميس، قد يكون لديكم عدد من الزوار، عندما يكون لديكم زوار إذا كانوا ماهرين في التوراة، أعني، هنا كان بولس. كان من القدس ودرس على يد غمالائيل في القدس. إذا لم يسمعوا عن غمالائيل، على الأقل سيحترمون أنه درس على يد معلم ماهر في القدس. لذلك، قال بعض الناس، وهم أقلية من العلماء، حسناً، لا يمكننا أن نؤمن بسفر أعمال الرسل حيث يقول أن بولس تكلم بالفعل في المجامع لأن بولس قال إن رسالته كانت للأمم. حسناً، انظر، في رومية الإصحاح 11، نرى أنه كانت لديه أيضا رؤية للوصول إلى الشعب اليهودي. وقال في رسالة رومية 9 إنه مستعد أن يكون محروما من المسيح من أجلهم، تماما كما كان موسى مستعدا أن يبذل حياته من أجل شعبه. فقال موسى: أمح اسمي من السفر. وبطبيعة الحال فإن الله لن يسمح بذلك. ولكن بشكل أكثر مباشرة في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 11 يتحدث بولس عن ضربه عدة مرات ب39 جلدة. حسنا، كان هذا هو نوع الضرب الذي تتعرض له في الكنيس. لذلك من الواضح أن بولس أثناء خدمته قضى بعض الوقت في المجامع. كان بإمكانه أن يتبرأ من مجتمع الكنيس ويقول: حسنا، أنا مواطن روماني، ليس من الضروري أن أذهب من خلال هذا. وكان القانون الروماني سيحميه، لكنه كان سيستبعد أيضا من المجتمع اليهودي. وحقيقة أنه تعرض للضرب بهذه الطريقة 5 مرات تظهر لنا أنه يستمر في العودة إلى المعابد. لم يتعرض للضرب في كل هذه الحالات بالطبع، لكنه استمر في العودة إلى المعابد. لذا تؤكد رسائل بولس كشهود عيان أنه في الواقع كان يتكلم في المجامع. ويبدو أن برنابا لا يزال قائد الفريق في هذه المرحلة، ولا يزال هناك من يدعى برنابا وشاول، ومن المحتمل أنهما تحدثا معا، على الرغم من أن بولس يبدو أنه قد تحدث ربما بطريقة أكثر بلاغة. سنرى ذلك في الفصل 14. في أوائل القرن الثاني هاجمت الطائفة اليهودية القبرصية سلاميس، وردا على ذلك تم القضاء على الطائفة اليهودية. لكن في القرن الأول كان هناك مجتمع يهودي كبير هناك، وفي 13.6 جاء أنهم سافروا، وكانوا يسافرون من الجزء الشرقي من قبرص إلى الجزء الغربي. من المحتمل أنهم سلكوا الطريق الجنوبي الأحدث، كان أقصر من الطريق الشمالي الأقدم، وبعض المدن في الطريق حيث من المحتمل أنهم بشروا في المجامع أو خدموا بطريقة ما. يقدم لنا لوقا هذا الملخص السريع. سيكون لديه مجلد واحد فقط لرسالة الكنيسة الأولى بأكملها، وهذا ليس المكان الذي كان معهم، وتشمل المدن في الطريق سيديوم وأميثست وكوريم. أنا لا أنطق هذه الكلمات بالطريقة التي يتم نطقها بها في اليونانية، وبعض الأشياء الأخرى لا أنطقها بالطريقة التي كان سيتم نطقها بها، ولكن على أي حال نيو بافوس. كانت بافوس عاصمة مقاطعة قبرص، كانت مدينة ميناء يونانية تقع في شمال وغرب قبرص، وحافظت على بعض العلاقات التجارية مع يهودا. الآن كان هناك ضريح شهير لأفروديت. لم يكن ذلك في نيو بافوس، كان ذلك في مدينة بافوس القديمة على بعد حوالي 7 أميال أو 11 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي. ولكن مرة أخرى هذه منطقة وثنية في الغالب، ولكن تم تقديمهم أمام الوالي. ومن المثير للاهتمام أن هناك قصرا تم التنقيب فيه فيما كان يعرف باسم نيو بافوس في قبرص، ويعتقد أن القصر هو قصر الحاكم. لذلك ربما نعرف في الواقع شيئا عن شكل الغرفة التي أحضر فيها بولس وبرنابا. كان هناك حنية حيث كان يوجد على ما يبدو كرسي مهم جدا، ربما حيث كان يجلس الوالي لإصدار مراسيمه وأحكامه وما إلى ذلك. غرفة كبيرة جدا، كانت هناك جداريات على الحائط لمشاهد أسطورية مختلفة عن أخيل وما إلى ذلك. لذلك البيئة وثنية للغاية، لكن هذا لا يوقف الإنجيل ولا حقيقة وجود ساحر يهودي هناك. غالبا ما كان يعتقد أن السحرة اليهود هم الأفضل في الإمبراطورية الرومانية. بالطبع فهي محرمة في الكتاب المقدس، ولم تكن موضع ثقة بين اليهود الأتقياء، ولكن لأنه كان يعتقد أن اليهود يحملون اسم الله الخفي، فقد كانوا غالبا ما يحترمهم الآخرون في عالم السحر. كان الأرستقراطيون الرومان في كثير من الأحيان يعلقون الفلاسفة على بلاطهم، في بعض الأحيان كانوا يستقبلون فلاسفة، في بعض الأحيان كانوا يأخذون المنجمين. لاحقاً أصبح فيليكس الذي سنلتقي به لاحقاً في سفر أعمال الرسل، وهو حاكم يهودي روماني صديقاً لساحر يهودي من قبرص. لذلك نحن نعلم أنه كان هناك سحرة يهود من قبرص حتى بعد بضعة عقود من هذا أو حتى بعد عقد من ذلك. كان سيرجيوس بولس مواطناً رومانياً، لكنه كان الجيل الأول من المواطنين الرومان الذين عاشوا بالفعل في الشرق، والذين كانوا أيضاً أعضاء في طبقة مجلس الشيوخ. عاشت عائلة سيرجيوس بولس في المناطق الداخلية من آسيا الصغرى، لذلك نشأ نعم كمواطن روماني، ولكنه أيضاً انجذب إلى بعض الأفكار القادمة من الشرق. وهنا لديه شخص ساحر يهودي. سيكون الأمر أشبه بوجود مصري أو فارسي في بلاطك، أو ساحر فارسي، أو شخص هندي حكيم. كان هؤلاء الأشخاص مشهورين بشكل خاص ببعض الحكمة القديمة وبعض الألغاز القديمة، وكان بعض الأشخاص الآخرين يعتبرونهم غريبين في بعض الأحيان، خاصة في الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية. لذلك لديه هذا الساحر اليهودي في بلاطه 13 7 و 13 8. يبدو أن سيرجيوس بولس كان مؤيدا لقنصل قبرص منذ عام 45، وبالتأكيد في عامي 45 و 46. كما هو الحال دائما، قام لوقا بتصحيح اللقب المحلي المحدد للمسؤول. وفي قبرص كان من الممكن أن يكون القنصل الموالي في هذه الفترة. سيرجيوس بولس لم يتم التصديق على اسمه كمؤيد لقبرص في هذه الفترة، لأن لدينا أسماء حوالي 5 القناصل المؤيدين لقبرص فقط. لقد فقدنا معظمهم، لذا كانت لدينا فرصة 20% فقط، أي فرصة واحدة من كل 5 لمعرفة اسمه. ونحن لا نعرف أسماء القناصل هنا، ولكننا نعرف أنها تناسب مهنة سيرجيوس بولس. ومن المنطقي أنه كان سيتولى منصب القنصل في قبرص المجاورة، حيث أن عائلته تنحدر من داخل آسيا الصغرى. إنه يناسب الأشياء الأخرى التي نعرفها عن حياته المهنية والأشياء الأخرى التي نعرفها عن كون عائلته من أعضاء مجلس الشيوخ. 13.9 شاول الذي يدعى أيضا بولس. حسنا، لماذا أدخل اسمه هنا؟ ربما كان الأمر يحمل بعض التشويق بالنسبة لمن سمعوا سفر أعمال الرسل لأول مرة. لأنهم الآن اكتشفوا، لابد أن هذا هو بول. ولكن في وقت مبكر، ربما لم يكونوا قد اكتشفوا ذلك. على الرغم من أن قصة تحوله كانت معروفة على نطاق واسع، إلا أنهم ربما اكتشفوها على أي حال. ولكن هناك سبب آخر لذكره هنا لأول مرة. كان للمواطنين الرومان 3 أسماء، الاسم الثلاثي واللقب الروماني، وهو الاسم الذي سيكون عليه بولس، وكان عادة لقبا. كان بولس لاتينيا بمعنى صغير، وهذا يحدده على الأرجح كمواطن روماني. كان كل شخص نعرفه تقريبا يحمل اسم بولس مواطنا رومانيا. عادة لا يرغب الآباء اليهود في منحهم أسماء رومانية. حسنا، أحيانا يطلقون على أطفالهم أسماء رومانية على أي حال، لكننا لا نعرف ما إذا كان بولس يستخدم بهذه الطريقة. في العادة لن يكون الأمر جيدا في القدس أو في مكان كهذا أن تحمل هذا الاسم. وعلى الرغم من أن شاول كان في الأصل من طرسوس، فإن اللقب الروماني يعني عادة، واللقب الروماني بولس يعني عادة أنه مواطن. بدأ اسمه الروماني مشابها لاسمه اليهودي، وكان من الشائع أن يكون صوتها متشابها أو في بعض الأحيان يعني نفس الشيء، ولكن في هذه الحالة صوت مشابه. شاول بالآرامية، شاولوس باليونانية، وبولس باللاتينية. بالمناسبة ربما لم يكن من الممكن اختراع شاولوس من أجله، لأنه على الرغم من أنه كان اسما عظيما لبنياميني، وهو ما نعرفه من رسائل بولس الخاصة، إلا أنه لم يكن الاسم الأفضل في العالم اليوناني الروماني، حيث كان شاولوس يعني شيئا سلبيا للغاية. لذا فمن المنطقي أكثر أن يستخدم اسم بولس، خاصة عندما يكون في بيئة رومانية. لذا الآن بعد أن أصبح في بيئة رومانية، فإنه ينتقل إلى اسمه الروماني ويشكل ارتباطا جيدا، لأن بولس يتحدث إلى سيرجيوس بولس. في الإصحاح 13 الآيات 10 و11 يتحدث الساحر اليهودي المسبر جيسيس ضد رسالة برنابا وشاول، والآن بولس وبرنابا. يأخذ بولس زمام المبادرة في هذا اللقاء، وبعد ذلك عادة ما يكون بولس وبرنابا. وقد أصيب بالعمى وأصدر بولس الحكم، يقول أنك سوف تكون أعمى لمدة موسم. حسنا، يعرف بولس كيف يتم ذلك لأنه حدث له أيضا. وأيضا كان هذا الرجل أعم وترك أعمى كما كان بولس سابقا. إن المسرحية حول العمى المجازي أو الروحي والعمى الجسدي تجدها في أنبياء العهد القديم، وتجدها في المسرحيين اليونانيين وما إلى ذلك. لذلك هذا ليس بالأمر غير المعتاد، لكنه يقول سوف تصاب بالعمى لمدة موسم، ويدعوه ابن الشيطان. حسنا، هذا أيضا مثير للسخرية، لأن هذا كان تريسوس، أي ابن يسوع. كان يسوع اسما شائعا إلى حد ما، إنه اسم يشوع في العهد القديم، وفي اليونانية يأتي على أنه يسوع. إذن فهو ليس ابنا ليسوع حقا، إنه حقا ابن الشيطان، وسيكون أعمى لمدة موسم ليتعلم الدرس. هذا ما نسميه لقاء القوة. ادعى هذا الساحر أن لديه قوة خارقة للطبيعة، لكن القوة الحقيقية قوة الله أعظم بكثير. وسأقوم فقط بإبداء بعض التعليقات هنا حول مواجهات القوة. يعمل صهري إيمانويل موسونغا أستاذا للكيمياء في جامعة برازافيل. لديه دكتوراه في الكيمياء من إحدى الجامعات الفرنسية، مثلما حصلت زوجتي على درجة الدكتوراه في التاريخ من إحدى الجامعات الفرنسية. وإيمانويل رجل عظيم، وأنا أثق به كثيرا، وهو عالم، له مقالات علمية منشورة، إنه رجل ذكي جدا. يقوم إيمانويل أيضا بالتدريس في مدرسة الأحد في كنيسته بالكنيسة الإنجيلية في الكونغو. وحكى لي شيئا حدث مع بعض طلابه. كان هناك هؤلاء الأولاد الثلاثة الذين كانوا ملتصقين دائما ببعضهم البعض، وفي لحظة ما مرض أحدهم بشدة، وبعد شهرين مات. ثم أصيب الشخص التالي بمرض شديد، وبعد حوالي شهر مات. وفي الحال مرض الثالث، وعند هذه جاء الثالث إلى معلمي مدرسة الأحد وقال أريدكم أن تصلوا من أجلي. لقد اتفقنا نحن الثلاثة فيما بيننا والشخص الذي أخبرنا أننا سنحصل على قوة خارقة للطبيعة، أخبرنا أنه ليس من المفترض أن نخبر أي شخص خارج مجموعتنا، وإلا فإننا سوف نفقد السلطة، التعويذة لن تنجح. لكننا التقينا بهذا الرجل في الشارع وأراد أن يأخذ بعضا من دمائنا. قال إذا أمكنك أخذ القليل من دمائنا سيحصل كل واحد منا على قوة خارقة للطبيعة، لقد أصبحنا وزراء الحكومة أو أيا كان. ومرض الأكبر بعد أن راوده كابوس، حيث جاء نفس الرجل وطعنه بنفس السكين، فمرض وبعد شهرين مات. وفي الليلة التي مات فيها رأى الثاني نفس الكابوس ومرض، وفي الليلة التي مات فيها رأى الثالث نفس الكابوس وقال هذا لا يعمل بالطريقة التي كان من المفترض أن يعمل بها، وجاء وطلب من معلمي مدرسة الأحد أن يصلوا. لذلك اجتمع صهري والمعلمون الآخرون في مدرسة الأحد معا، وصلوا وصموا خلال النهار لمدة 9 أيام، وبعد ذلك ذهبوا وصلوا من أجل أن ينجو من هذا، وقد كان. وفي آخر مرة تحدثت فيها مع إيمانويل كان الصبي الذي أصبح الآن شابا لا يزال بصحة جيدة، لقد واجهت أنا وعائلتي لقاء غير متوقع حيث انكسرت شجرة من جذورها في سياق تعرضنا للعنة في المكان الذي كنا نقف فيه للتو. لم أستطع أن أفهم لسنوات كيف يمكن أن يحدث ذلك، حتى ذات يوم كنت أقرأ الإصحاح الأول من أيوب وقلت: أو الشيطان لديه القدرة على تفجير المنازل وأشياء من هذا القبيل، لكن الله حمانا. لا أحب حقا سرد قصصي الخاصة عن هذا لأنها ليست ممتعة، لذلك سأركز بشكل أساسي على سرد قصص الآخرين. لكن الدكتور رودني رجوان، وهو معمداني هندي من جنوب إفريقيا، وهو صديق عزيز لي وزميل في المدرسة اللاهوتية التي كنت أقوم بالتدريس فيها من قبل، أخبرني بقصة من جده. لقد سمع ذلك من والده، وعندما كنت أعمل على كتاب عن المعجزات وأقوم بإعداد ملحق عن هذا النوع من الأشياء، اتصل رودني بوالده من أجلي حتى نتمكن من الحصول على القصة مباشرة من أحد الأشخاص الذين كانوا هناك، أحد شهود العيان. كان جده معمدانيا هنديا في ديربان، وقد التقى بشخص ما في السوق وقال: حسنا، سأظهر لكم أن روحي قوية جدا، ستأتي روحي لزيارتك الليلة حوالي منتصف الليل، وسترى أن روحي أقوى من أي شيء لديك. في تلك الليلة كانت الأسرة تصلي وتصوم حتى الساعة 11:45 صباحا تقريبا، ولمدة 20 تقريبا سمعوا خطوات ضخمة حول المنزل. تذكر والد رودني هذا بتفصيل كبير. هذا هو الشيء الذي سيبقى في ذاكرتك، أليس كذلك؟ ولكن بعد ذلك لم يحدث شيء، وفي اليوم التالي في السوق اعترف الرجل لجد رودني أن معنوياته لا تستطيع الدخول. الرب حمى شعبه. تم تحويل العديد من ممارسي الروح من خلال مواجهات القوة، وهذا أمر شائع في إندونيسيا، إنه شائع في الفلبين. لقد حاضرت في كلا المكانين. في جنوب إفريقيا إنه أمر شائع. تندي راندا في إندونيسيا الذي ذكرته من قبل لم يصب بأذى من هجمات السحر التي استخدمت لقتل الآخرين. توقع الجميع موته لكنه لم يصب بأذى. تاب عامل السحر وقبل المسيح. هذا هو المشهد الذي يحرقون فيه أدوات السحر. وبالمناسبة هذا ليس كما تعلمون يطلق عليه الناس أحيانا اسم المعالجين بالأعشاب التقليديين أو شيء من هذا القبيل بالسحرة. هذا ليس بالضرورة صحيحا دائما، لكن هؤلاء هم الأشخاص الذين يدعون أنهم سحرة ويزعمون أنهم يستخدمون اللعنات لقتل الناس. لذلك بعد مرور 12 عاما لا يزال بصحة جيدة. لم يحدث له شيء. هنا في 8:11 مساء صورة حيث يقومون بتعميد الأطباء السحرة الذين تحولوا خلال اجتماعات إحيائه في منطقة جبلية في إندونيسيا. الإصحاح 13 الآيات 13-41 عظة بولس في أنطاكية بيسيدية، وسأبدأ بالخلفية عن ذلك. الفصل 13 الآيات 13-1426 قام بولس وبرنابا بزيارة عدد من المدن، كلهم على طول طريق أغسطا. يمكنك تسميته طريق أغسطس السريع. في اليونانية كان طريق سيباست طريق أغسطس السريع، وقد تم بناؤه قبل نصف قرن تقريبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى رغبة روما في التأكد من قدرة جيوشها على التحرك بسرعة في المناطق الداخلية من آسيا. الفصل 13 والآية 13 بينما كانوا يبحرون مباشرة أو بالقرب من الشمال مباشرة من بافوس إلى الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى، ربما هبطوا في أتاليا الذي كان الميناء الرئيسي البرغة، ومن ثم ربما سافروا برا. ربما كان النهر صالحا للملاحة إلى حد ما، ولكن لا يزال يتعين عليك السفر برا من النهر. لذلك كان من المنطقي إذا كان هناك أكثر من واحد منهم فمن المنطقي أن يسافروا عن طريق البر. سافروا برا من بيرجا على بعد 10 أميال أو 16 كيلومترا شمالا. كانت بيرجع على بعد 5 أميال من المياه الصالحة للملاحة من هذا النهر. يقول النص: هذه مدينة بورجن في بامفيليا. كانت بامفيليا جزءا من منطقة بامفيليا ليسيا في هذه الفترة، لذلك يصف لوقا المنطقة بشكل صحيح. كان هذا جزءا من بامفيليا ليسيا من عام 43 إلى حوالي عام 68، وبالتأكيد خلال هذه الفترة الزمنية. كانت بيرجا مدينة مهمة جدا على الساحل، ربما كان عددهم أكثر من 100 شخص. حسنا، بدأوا ومن ثم ربما سافروا إلى الشمال الشرقي على طول طريق فياسيبست، طريق أغسطس السريع. كان هناك طريقان آخران كان من الممكن أن يسلكاهما، لكن هذا كان الأفضل، وهذا هو الأرجح بالنسبة للمكان الذي كانوا يسافرون فيه. والآن لماذا يسافرون إلى الداخل؟ هنا ربما يكون عدد سكان برجاً أكثر من 100 شخص، لكن لوقاً يروي قصصاً عما حدث مع أنطاكية بالقرب من بيسيدي عام 1314. لم تكن أنطاكية القريبة من بيسيدي، والتي ينبغي عدم الخلط بينها وبين أنطاكية السورية السابقة الواقعة بالقرب من العاصي والتي تحدثنا عنها، بحجم مدينة برجاً أو مدن أخرى على طول الساحل. لقد كانت مستعمرة رومانية، لأن روما مرة أخرى أرادت وضع قدام المحاربين على طول الطريق عندما كانوا ينشئون مستعمرات، لأن هذه كانت وسيلة للحفاظ على أن آسيا الصغرى في وقت في جيل سابق عندما لم تكن آمنة للغاية. كان هناك 5000 مستعمر من نسل المحاربين القدامى الذين عاشوا هناك، بالإضافة إلى أشخاص آخرين إلى جانب المستعمرين، لكن لا يزال هذا العدد ليس كبيرا جدا مقارنة ببعض المناطق الساحلية، وكانوا معروفين بشكل خاص بعبادتهم للإلهينين. ومع ذلك فإن أكبر معبد محليا هو المعبد الذي تم بناؤه حديثا على شرف الإمبراطور تكريما لقيصر، وكانت أصغر بكثير من المدن الساحلية. ومع ذلك فإننا نعلم من علم الآثار أن عائلة سيرجى بولي عاشت في هذه المنطقة، وخاصة إلى الشمال الشرقي من هنا. وإذا كان قد زودهم برسائل توصية، وهو ما كان سيفعله بشكل طبيعي وعادي إذا أصبح مؤمنا، سواء كان إيمانه دائما أم لا، فلدينا سبب للاعتقاد إذا أصبح فيما بعد عضوا في مجلس الشيوخ وخدم في روما في وقت لاحق. ربما يكون قد فعل بعض الأشياء التي كرمت قيصر بطرق لم يكن المسيحيون يعتبرونها مناسبة في العادة. على الرغم من أننا نستطيع أن نتذكر نعمان الذي سمح له بالذهاب إلى الهيكل الوثني في سفر الملوك الثاني الإصحاح الخامس، لكنه لم يعبد الإله فعليا. لقد ترك الملك يتكئ عليه بينما كان الملك يعبد الإله. ولكن على أي حال كان سيرجيوس بولس مؤمنا على الأقل في هذا الوقت، وكان من الطبيعي أن يقدم خطابات توصية. سيكون هذا أحد أسباب ذهابهم إلى الداخل. والآن يمكنهم أيضا أن يتكلموا يوم السبت في المجمع هناك. هذه هي المرة الوحيدة التي تعقد فيها التجمعات العامة اليهودية عادة أيام السبت والأعياد. في بعض الأحيان يكون لدى الناس مدارس إذا كان المجتمع اليهودي كبيرا بدرجة كافية ويمكن للناس الذهاب للدراسة في الكنيس، وهذا ما يشهد عليه في كثير من الأحيان في فترة لاحقة. لكن على أي حال في الإصحاح 13 الآية 15 القراءات التي تم استخدامها، من المحتمل أن يبدأ بولس بالقراءات العادية للكتاب المقدس التي يقدمونها. هناك قراءة وخاصة من التوراة، ولا نعرف إذا كانت القراءات قد تم تثبيتها بعد في هذه الفترة، ربما كانوا كذلك. وفي وقت لاحق هناك دورة كل 3 سنوات، لديك قراءات من التوراة والأنبياء. في هذه الفترة يعتقد البعض أن الناس ربما كانوا قادرين على اختيار قراءاتهم الخاصة، خاصة في الشتات خارج يهودا والجليل. عادة ما تكون خطبة الكنيس عبارة عن عظة حول نص تمت قراءته. في الواقع يعظ بولس بدءا من البداية ويمتد عبر الأنبياء في نهاية العظة التالية. يدعوه حكام المجمع إلى الكلام. مرة أخرى سيكون هذا طبيعيا. هذا شخص في الواقع من يهودا يزورنا. لقد تم تدريبه كمتحدث للكتاب المقدس. وبطبيعة الحال سوف يسألونه. كان حكام الكنيسة في كثير من الأحيان منصبا فخريا، ولكنه في كثير من الأحيان يمكن أن يشير أيضا إلى كبار المسؤولين في الكنيسة. النقوش تظهر ذلك. غالبا ما كان يتم منح هذا المنصب للأشخاص الذين كانوا على وجه الخصوص من الطبقة المحترمة والمحترمة من حيث التقسيمات الطبقية التي تم التفكير فيها في ذلك الوقت. وكان هؤلاء في كثير من الأحيان مانحين للكنيسة أيضا. حسنا، في عام 1316 في الشتات، على عكس ما نراه عن يسوع كما في متى 5:1 في الشتات، كان المتحدث يقف بشكل طبيعي ليتحدث. يقرأ يسوع ثم يجلس ليشرح في لوقا 4، ولكن في الشتات خارج اليهودية والجليل عادة ما يقف المتحدث. لذلك يقف بولس. ثم لدينا عرض مختلط بالكتاب المقدس في الإصحاح 13 الآيات 16-43، وهو يختلف تماما عن الطريقة التي كرس بها بولس للأمم. لقد تكيف بولس مع جماهير مختلفة في خطاباته تماما كما تكيف مع جماهير مختلفة في رسائله، وهو ما كان يعتبر مبدأ بلاغيا جيدا في العصور القديمة. حسنا، في المرة القادمة ما سنتناوله هو في الواقع محتوى رسالة بولس في المجمع في أنطاكية بيسيدي. وكما سنر، بعض الناس يحبون حقا ما سيقوله بولس، لكن بعض الناس لا يحبون حقا ما سيقوله بولس. هذا هو الدكتور كريج كينار في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 14، أعمال 12 و13.